بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الأمسية المباركة نواصل معكم محاضرات هذه الدورة العلمية الطيبة، دورة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، ففي شرح نواصل معكم شرح متن القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يشرح الشيخ محمد بن خدر حفظه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانتهينا يوم أمس عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ورده جزاهم ورده جزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وذكرنا أن هذه القاعدة داخلة تحت قاعدة كبرى وهي لا ضرر ولا ضرار، وذكرنا بعض ما يستدل به على هذه القاعدة، وانتهى الكلام بنا عند ذكر ما بوب به البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على حديث ذكره، وقلت أن فيه إشارة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى هذه القاعدة. قال رحمه الله في صحيحه: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر إلى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهم. هذا هو تبويب البخاري، يعني إذا اضطر إلى النظر إلى شعر أهل الذمة وكذا المؤمنة. وإن كان الحديث الذي سيذكره ليس فيه ذكر المؤمنة، ولكن من باب الإلحاق، وهذا درج عليه البخاري في صحيحه وذلك في مواضع كثيرة. وذكر هؤلاء الحديث وحديث علي بن أبي طالب والزبير لما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم على إثر تلكم المرأة التي بعث معها حاطب رضي الله تعالى عنه كتابا إلى المشركين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي بذلك، فأرسل على إثرها عليا والزبير رضي الله تعالى عنهما، فلما أدركها قال: الكتاب. قالت: لم يعطني شيئا. فقال لها: لتخرجن أو لأجردنك. لتخرجن أي الكتاب أو لأجردنك. فأخرجت الكتاب من حجزتها، وفي رواية عند البخاري وغيره من عقاصها، والعقاص هو ما يربط به الذؤابة المرفوعة، ففيه إشارة إلى أنه ظهر من شأنها شيء. وعلى الرواية من حجزتها ما يربط به في وسط البدن، كما أن في قوله لتخرجن أو لأجردنك فيه إشارة إلى ففيه مفسدة، وهو نقل الكتاب إلى المشركين، وفيه ذكر أخبار المسلمين وما هم مقبلون على فعله، وهذه مفسدة عظيمة. والمفسدة الأخرى الاطلاع على شيء من عورة هذه المرأة ولو كان شيئا يسيرا فهذه أيضا مفسدة. فماذا يفعل؟ تدفع العظمى بارتكاب الصغرى، ولهذا قال ورده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. كذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه وكذا الزبير بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب البخاري باب يضطر الرجل إلى النظر، اضطر يعني، ولا شك أنه إذا نظر إلى شأن المرأة أو شيء من جسمها فيه مفسدة، لكن لدفع مفسدة أخرى أعظم. ومثله أيضا حديث عطية القرظي قال كنت في سبيل بني قريظة وكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح. فهذا أيضا فيه يعني في السبي النبي عليه الصلاة والسلام كيف يميز بين هذا كونه صغير أو كبير، كانوا يعني لا يوثق في خبر أهل الكفر، فلربما يكون كبيرا في السن وجاوز سن البلوغ فيقال أنه صغير، فلا يصدقون في إخباره في إخبارهم. فعمد النبي عليه الصلاة والسلام إلى النظر إلى الإنبات في موضع العانة، فمن أنبت عد بالغا وجاز فيه القتل، وهذا حكم الأسير وقد جاء في ذلك تفصيل. وإن لم ينبت فإن عد صغيرا، فدار الأمر بين مفسدتين تدفع العظمى بارتكاب الصغرى. ومثله أيضا قصة الخضر مع موسى عليه السلام والحديث في البخاري ومسلم ووجه الشاهد واضح. ومثله أيضا الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كلا الحالتين قد نجس المكان، لكن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوه وإن كان في ذلك مفسدة، وهو البول في طائفة من المسجد لكنه سينجس مكانا معينا. أما إذا زجر وصرخ عليه ونودي عليه بشدة فهو سينجس ذاك المكان ويفر فينجس مكان آخر طول الطريق الذي سيمشيها، وأيضا ثوبه وبدنه، فهذه مفسدة أكثر من الأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموا الحديث. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا أن قومك حديث أهل الكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين مع الأرض باب يدخلون منه وباب يخرجون منه. فهنا أيضا رؤية أدنى ما يحتمل من المفسدتين لدفع الأعظم. والأمثلة في هذا الباب كثيرة، ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حق الأمراء الذين يتولون أمور المسلمين، إذا كان منهم ظلم وجور فإنه لا يجوز الخروج عليهم كما جاء في الحديث، فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد بريء، ولكن من راضي قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة. والحديث رواه مسلم وغيرهم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فلا شك أن في إقامة الظلم والجور فيه مفسدة، ولكن أيضا في معارضة هؤلاء بالخروج والسيف وغير ذلك مفسدة عظمى وأكثر، فتدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما. وفرع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه القاعدة فروعا كثيرة، ومنها إمامة المبتدئ والفاجر إن لم يمكن إزالته إلا بضرر أعظم فإنه يصلى خلفه، لأن تلك مفسدة أيسر من أن يزال وينزع بما يترتب عليه على ذلك من الضرر. ومثله إذا دار الأمر بين الحرام والمكروه، أو حرام متعلق بالعبادة وحرام غير متعلق بالعبادة، فإنه يرتكب الذي ليس متعلقا بالعبادة دفعا لما يتعلق بالعبادة خشية أن يبطلها،
وكذلك أمثلة في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. قال الناظم بعد ذلك: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما له تأثيره. البيت هذا أيضا فيه شيء من الكسر لتتابع الحركات فيه في آخر صدره، ويحتاج إلى أن يصوب، ولعلنا نستدرك هذا إن شاء الله ونحاول أن نقرأ النظم في آخر درس على أن نصوب فيه ما فيه من الانكسارات بإدخال أشياء فيه زيادة أو نقصانا من باب التصويب. قال: ومن قواعد الشريعة التيسير. أما القواعد فسبق الكلام عليها، والشريعة المقصود بها شريعة الإسلام، والتيسير ضد التعسير، والمراد باليسر هنا السهولة كما قال عز وجل: فسنيسره لليسرى. والتعسير ضد اليسر كما ذكرت. وهذه القاعدة يعني أصلها ولفظها قولهم: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فالمراد بالعسر هنا ما كان فيه مشقة، والمشقة هي الشدة مأخوذة من الشق وهو الجهد والعناء، كما قال عز وجل: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وكذلك الشقة وهي السفر الطويل والمسافة البعيدة، كما في قوله جل وعلا: ولكن بعدت عليهم الشقة. وهذه القاعدة أدلتها في الشريعة كثيرة، ونذكر بعضا منها باختصار. قوله تعالى: يريدكم الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ربنا لا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث فقوله عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث أنس: يسروا ولا تأسروا. وجاء من حديث أبي هريرة عند البخاري: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، رواه الإمام أحمد وغيره، وله طرق كثيرة يصحح بها. وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، واللفظ لمسلم. فكل هذا يعتبر من الأدلة لهذه القاعدة، ألا وهي: المشقة تجلب التيسير. إلا أنه احتاج القاعدة إلى توضيح، وذلك بأن نبين المراد من المشقة غاية البيان. فالمشقة إذا أطلقت كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات يراد بها أربعة أمور في الجملة. المشقة بالمعنى العام، المشقة بالمعنى العام كل ما فيه عناء سواء كان مقدورا عليه أو غير مقدور، غير المقدور الطيران في الهواء والمشي على الماء، أو كان فيه قدرة عليه، أو إن كان فيه قدرة عليه لكن إن ضاف إليه ما يجعله شاقا ويخرجه عن حد عن حيز الاستطاعة العادية، فهذا لا يكلف الشرع به. القسم الثاني من المشقة: ما كان مشقة يقدر عليها ولكن هي خارجة عن الأعمال العادية، ففيها تشويش على النفس وتضييق، وهذه على وجهين: إما أن تكون هذه المشقة موجودة في الفعل المكلف به بنفسه كصيام المريض فهذه يدخلها الترخيص، وإما أن تكون مشقة ليست موجودة في الفعل نفسه ولكن تنشأ من صفة أدائه، وهذا مثل المداومة والاستمراء للأعمال دون انقطاع كالوصال ونحوه، فهذا نهى الشرع عنه بدليل الأحاديث والآيات التي سبق ذكرها. النوع الثالث من المشقة مشقة مقدور عليها ولا تأثير ولا تعب فيها على النفس، فهذه يقصدها الشارع ويكلف بمثل هذه الأعمال. والقسم الرابع مشقة بمعنى خاص، وهو ما يلحق المكلف عندما يتمسك بدينه فيترك المألوف وما اعتاده، فهذه مما جاءت الشريعة لتطهير المكلف بفعله هذه العبادات. فالمكلف يتمسك بدينه وترك ما ألفه من قبله فلا شك أن مخالفته لهواه يجد فيها ألما وضررا، فهذه تكلف أو نكلف بها. فيتبين من هذا أن المشقة والحرج الذي يرفع عن المكلف هو تلك المشقة التي فيها توصل إلى الانقطاع عن العبادة أو بغضها وكراهيتها، أو مشقة يخشى من ورائها التقصير في أداء العبادة إذ أنها تتعارض مع أمور الدنيا ومعاشها، كما مثلنا سابقا المداومة في العمل الصيام وقيام الليل كله من أوله إلى آخره وهكذا. فإذا تبين هذا فالقاعدة التي تقرر ونقول فيها المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل ما ناده تأسير. ما نوع المشقة التي إذا وجدت صرنا إلى التيسير، وما هو نوع العسر الذي إذا وجد نصير إلى التيسير؟ حتى نجيب على هذا لا بد من أن نبين نوعين من المشقة. النوع الأول مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، كمثل ما يلحقنا من المشقة في الصيام أو الأخص عند طول النهار وشدة الحر، ومشقة السفر إلى الحج، والمشقة عند إقامة الحد، فمثل هذه المشقة غير داخلة في القاعدة ولا يقال المشقة تجلب التيسير. أما النوع الثاني من المشقة فهي المنفكة عن العبادة في الغالب، وهذه على مراتب. مشقة عظيمة كالخوف على النفس والمال والعرض ونحو ذلك فهذه توجب التخفيف وتدخل في القاعدة، كمثل التخفيف في صلاة الخوف وجواز الجمع عند الحرج وجواز التيمم عند خشية المرض والجمع في السفر والتقصير ونحو ذلك. النوع الثاني مشقة يسيرة محتملة كما هي موجودة في سائر العبادات، يعني الآن كان الإنسان يستيقظ مع أذان الفجر ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، لا شك أن فيه شيء منها التحمل لهذا العناء، لكن هذا يسير محتمل، فهو غير داخل تحت القاعدة وغير معتبر، فلا يقال المشقة تجلب التيسير. القسم الثالث مشقة بين هذين القسمين، يعني مشقة منفكة عن العبادة ولكن لا هي عظيمة ولا هي خفيفة محتملة يسيرة، فهذه هل تدخل تحت القاعدة أو لا؟ هي محل اجتهاد، تلحق بأقرب المرتبتين فتأخذ حكمها. قد أشار إلى هذا التقسيم الإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام، والسيوطي في كتاب الأسباب والنظائر. ومن باب إتمام الفائدة بعد أن عرفنا ضابط المشقة في الجملة لأجل الذي يعني يدخل تحت القاعدة والذي لا يدخل، فالتيسير الذي تجيبه الشريعة عند وقوع هذه المشقة له أسباب وله أنواع، فيشير باختصار إلى أسبابه وأنواعه. أما الأسباب ففي الجملة باختصار هي سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر مع عموم البلوى والنقص السفر فيه ترخيص، المرض كنتم مرضى أو على سفرين فعدة من أخرى، الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، النسيان ربنا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، من ما عصى في المسيح فليصلي إلى ذكر، الجهل إذا جهل الشيء يعني على التقسيم الموجود في هذه المسألة فيخفف في حق، العسر وعموم البلوى كما هو حاصل في ما ذكره أهل العلم، مثلا الصائم في الطريق يمشي فأصاب شيء من الغبار فابتلع شيئا، باتفاق أهل العلم أن ما يبتلع الصائم في طريقه من غبار أو شيء فهذا لا يضر عبادته. والنقص أي في الأهلية، الصبي ما يلزمه ما يلزم المكلف، المرأة لا يلزمها ما يلزم المكلف، المجنون، العبد الرقيق يعني، وهكذا. أما أنواع التيسير فهي ستة: الأول تخفيف بالإسقاط كسقوط فضية الجماعة والجمعة على صاحب العذر، ثانيا تخفيف بالتنقيص كقصر الصلاة، ثالثا تخفيف بالإبدال كالتيمم بدل عن الوضوء، رابعا تخفيف بالتقديم كجمع التقديم وكتقديم الزكاة لعذر وسبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة عمه لما احتاج للمال للجهاد في سبيل الله، خامسا تخفيف بالتأخير كالجمع التأخير وكتأخير رمضان للمريض والمسافر، وسادسا تخفيف بالترخيص والعفو كالعفو على ما يتبقى من نجاسة إثر الاستجمار. الاستجمار مشروع وهو استعمال الجمار لإزالة النجاسة، لكن يبقى معها شيء فهذا معفو عنه، فهو تخفيف بالترخيص أو بالعفو. وبعضهم ذكر قسما سابعا وهو العلائي، وهو تخفيف بالتغيير لنظام العبادة، ومثل ذلك صلاة الخوف. صلاة الخوف ليس يعني على النظام المعروف في الصلاة الجماعة مثلا، لأنه من صفات صلاة الخوف لها صفات كثيرة ستة بل سبعة على الصحيح. فمن هذه الصفات أن يبكع الإمام ويسجد ويتابعه الصف الأول ويبقى الثاني، يركعون جميعا ثم يرفعون ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه ويبقى الصف الذي خلف قائم، فإذا رفع سجد الصف الثاني ثم إذا ثم يرفع ويتمون الصلاة، وهكذا بعد السجدة الركعة الأولى يتأخر الصف الأول ويتقدم الثاني، فهذا على غير النظام المنهوج في الصلاة، فسماه قسما أو نوعا سابعا التخفيف بالتغيير. فهذه أنواع التيسير والتخفيف والترخيص عند وجود المشقة. وهذا التيسير له أحكام، فقد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون خلاف الأولى. فإذا اضطر إلى إذا أشرف على الموت ولم يجد إلا ميتة صارت الميتة في حقه جائزة، لكن هي رخصة، لكن يجب أن يأكل حتى لا يموت. وأما السنة خلافه مثلا في القصر، قصر الصلاة للمسافر هو واجب ولا سنة مؤكدة، أو أنه مطلق سنة، أو أن الأفضل أن يتم والقصر خلاف الأولى، خلاف بين أهل العلم. فعلى من يرى سنة هذه ترخيص ويعتبر سنة، على من يرى خلاف الأولى ترخيص ويرى خلاف الأولى، وعلى من يرى أنه يقدر فقد يكره له القصر، خاصة إذا كان السفر قصيرا وليس طويلا على الخلاف المعروف عند الفقهاء. وأنا أردت فقط التمثيل لا اختيار القول في المسألة الفقهية، ومعروف عند أهل العلم أن تدريس في الأصول قواعد الفقهية غيرها إنما مراد من طرح المسألة التمثيل بها، فلا يصح أن يقال يعني أن هذا القول مختار إذا ذكر في تمثيل مسألة ما من مسائل الفقه في باب الأصول أو غيره. ولهذا قال صاحب المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، يعني المثال لا يعترض عليه لأن المقصود هو الفرض والاحتمال. قال الناظم بعد ذلك: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هاتان قاعدتان متفرعتان عن قاعدة كبرى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. الشق الأول من البيت في قاعدة عدم ثبوت الواجب مع عدم القدرة عليه ومع العجز عنه عليه. الشطر الثاني قاعدة لا محرم عند الاضطرار إليه. وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط، ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه فلا ناصية، وأن المضطر إليه بلا ناصية غير محظور أي غير محرم. فلم يجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحزن ما يضطر إليه العبد. ومثله قال ابن القيم رحمه الله: ومن قواعد الشرع الكلية أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. ومثل لذلك رحمه الله تعالى. طيب، القاعدة الأولى: سقوط الواجب عند العجز عنه، فهذا داخل تحت المشقة تجري بالتيسير، وفي باب التخفيف بالإسقاط، التخفيف بالإسقاط، وسبق التمثيل عنه عليه، ويدل له قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عز وجل: فليؤتك مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، والحديث في الصحيحين. فهذا هو الأصل في هذه القاعدة، أن الواجب يسقط مع العجز عنه، ولكن لا بد من أن ينظر إلى هذا الواجب الذي عجز عنه فيفصل فيه، وذلك بالنظر إلى حال المكلف وقدرته على الفعل أو عجزه عنه. فالمكلف إذا قد كان قادرا على الفعل غير عاجز عنه وجب عليه ذلك، كان يكون صحيحا قادرا لاستعمال الماء. وأما إذا كان غير قادر وعاجز مع انعدام المأمور به فهو ساقط عنه، كالمريض العادم للماء. أما إذا كان قادرا ببدنه لكن عجز عن المأمور به فالصحيح لا يجد الماء، فهذا لا يكون الإسقاط على الإطلاق، وإنما يصير إلى البدن من الوضوء إلى التيمم. ومثله من ابتلي فأصيب بشيء وخلى من الثوب، كان عريانا وحضرت الصلاة، صلى على ما هو عليه ولا يضيع صلاته ولا تلزمه الإعادة. أما القسم الرابع إذا عجز ببدنه مع القدرة على المأمور به أو على بدله، أن يقدر على المأمور به أو على ما هو بدل عن المأمور به، فهذه لها صور. فمن عجز عن الحج بنفسه لكن كان له مال ليحج غيره عنه وجب عليه أن يحجج ويعطي المال ليحج عنه، وكذا القادر على الجهاد في سبيل الله بماله وإن عجز ببدنه شارك بماله. ومثله الشيخ الكبير يعجز عن الصيام يصير إلى الإطعام، ومثله المريض العاجز عن استعمال الماء فإنه ينتقل إلى البدن. وحاصل المسألة أن من عجز عن الواجب ولم يقدر عليه فإن كان هناك بدل عنه وجب المصير إليه، وإن لم يكن سقط ذلك عنه. هذا في الجملة فيما يتعلق بهذه القاعدة، وإن كان لها استثناء في بعض تفريعاتها. يبقى التنبيه في قولنا يسقط الواجب عند العجز إلى التفريق بين ما يتعلق بحق الله عز وجل وبحق العبد. فما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فيه أمثلة كثيرة، مثلا الزكاة تبقى ثابتة في ذمته، وألحق بعضهم بها زكاة الفطر، يعني إذا لزمته الزكاة وعجز عن أدائها لسبب من الأسباب لزمته وبقيت في ذمته. لو عجز عن كفارة ما، كفارة يمين أو ظهار أو الفطر بالجماع في نهار رمضان أو غير ذلك، ففيه خلاف بين أهل العلم. عجز عن يعتق رقبة يصير إلى الصوم شهرين متتابعين، عجز يصير إلى الإطعام، عجز عن الإطعام، فهل يبقى في ذمته حتى يتيسر أمره ويطعم أو لا؟ قولا لأهل العلم في المسألة. كذلك أيضا من أتلف الصيد في الحج وهو محرم لزمه الضمان، إذا عجز عن الضمان هل يبقى في ذمته أو يسقط؟ خلاف بين أهل العلم. كذلك أيضا هدي التمتع عجز عنه يصير إلى الصيام، قبل أن يصوم تمكن منه، هل يخرجه أن يصوم؟ خلاف بين أهل العلم، وهذا مرتب على هذه القاعدة. الشطر الثاني قال ولا محرم مع اضطرار، لا حرام مع الضرورة، وهذا الذي يعلم إليه به له بعض العلماء الضرورات تبيح المحظورات، لقولهم الضرورات تبيح المحظورات، وسبق ذكر أدلة كثيرة على هذا، ومنها قوله تعالى فمن يبطض غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي غير ذلك من الأدلة. ومنها الأحاديث التي جاءت في النهي عن المسألة وهي الصحيحين وغيرها، وأنه لا يجوز أن يسأل المال من غيره، لكن جاء في الحديث صحيح مسلم الإذن لثلاث، وأنه لا تحل المسألة إلا لثلاث: من تحمل حمالة أي تكفل دين غيره جاز أن يسأل لقضاء الدين، لأن المراد إصلاح ذات البين. كذلك من أصابته جائحة فاجتاحت كل ماله وأفسدته، وكذلك من أصابته فاقة فقام ثلاثة من أهل بيته أي من أهل المكان الذي يسكن فيه وشهدوا له بذلك، فإنه تجوز له المسألة، فعند هذه الضرورة زال هذا المحظور وجاز له أن يسأل. والحديث رواه مسلم من حديث قبيصة ابن محارب المخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من أدلة هذه القاعدة، فالمكلف إذا أصابه ضرر واضطر إلى الحرام صار في حقه مباحا ويرخص له ذلك، لكن ينبغي التنبيه أن لهذه القاعدة قيود لا بد من ذكرها، لأنه ليس كل محظور عند الضرورة يباح، بل في حالات معينة لا بد من أن تراعى أصول أخرى. فمثلا إذا أكره الرجل على قتل معصوم الدم لا يجوز له أن يقتله، ولو أكره على فاحشة الزنا لا يجوز له أن يفعل ذلك، فينبغي عند هذا من مراعاة المصالح والمفاسد. ومثله أيضا إذا اضطر إلى مال غيره لإفساده فلا يجوز له أن يعتديه. وذكر الإمام مالك في الموطأ رحمه الله أن الرجل إذا مر على قوم وليس عنده ما يأكل هو ودابته وهم عندهم الطعام، فإنه يجب أن يعطوه، فإن لم يعطوه يعطه، فإن لم يعطوه يعطوه، جاز له الأخذ قدر ما يسد رمقه، ويجب أن يدفع لهم ثمن المثل. أما إذا كان مسافرا فوجب إعطاءه، فإن لم يعطوه جاز له أن يأخذ ولا يلزمه أن يعطيهم شيئا. وجاء الحديث يدل على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أن من مر على قوم وهو في حاجة فلم يضيف ولم يقروه جاز له أن يأخذ منهم ولا يلزمه أن يعطيهم
شيئا ولا يلزمه أن يعطيهم شيئا. والقاعدة هذه لها فروع كثيرة، ويعني لضيق الوقت نقتصر على ما ذكرناه. قال بعد ذلك: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، ها اقرأ تفضل.
قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
قوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، بعد أن أشار إلى القاعدة الكبرى وهي المشقة تجري بالتيسير، وفرع عنها أنه الواجب يسقط عند العجز عنه على التفصيل، والحرام يؤذن فيه عند الضرورة، أشار إلى هذه القاعدة التي تتفرع وتضم، وأخت هي القاعدة السابقة. فالمحرم يؤذن فيه عند الضرورة، لكن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ولهذا يشيرون إلى هذه القاعدة بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها، ويشيرون إليها بقولهم: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ودليل ذلك قوله تعالى: فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي غير باغ يبتغي البغي ولا عاد يتعدى، فإنه يجوز له هذا المحظم، وكذلك من أكره على كلمة الكفر فإنه يجوز له أن يقول ما به يحقق نجاة نفسه لا أن يتطاول أكثر من ذلك. فإن كان في أرض فلات وأذاكه الضرر والهلاك، جاز أن يأكل من هذه الميتة قدر ما يسد به رمقه ويستطيع أن يواصل في ذلك السير، على خلاف بين العلماء، لأن قول عز وجل: فمن يطب غير باء ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله جل وعلا: وقد حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقول إلا ما اضطررتم إليه هو استثناء، فهل هو من الاستثناء المتصل أو المنفصل؟ فعلى أنه استثناء متصل وهو الأصل، فهذا الذي استثني باق على حرمته، وإنما أذن له قدر هذه الضرورة فلا يأكل إلا قدرها. وعلى أنه استثناء منفصل، فالاستثناء المنفصل المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فما قبل إلا حرام وبعدها حلال، والحلال تأكل منه ما شئت، وعليه تتزوج ما شئت، بخلاف القول الأول، بخلاف القول الأول. أيضا في كلمة الكفر: إذا طلب منه أو ألزم واضطر إليها فلا يقول إلا ما به ينجي نفسه، إلا ما به ينجي نفسه، لو قيل له يعني أن يقول هذا دين غير حق فقالها، لا يجد فوق ذلك بسب الله وسب رسوله عليه الصلاة والسلام وسب الدين وكذا، وإنما الكلمة التي يعني يضطر إليها
يأذن له فيها في حدود الشرع. فهذا هو المقصود، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فإنما يرتكب من المحظور ما يزيل به هذا الضرر الذي يبلغه. وذكر لذلك شيخ الإسلام تيمية أمثلة كثيرة، منها كلمة الكفر كما ذكرت، وأيضا غيبة ما أذن شرعا في غيبته، كما قال ذلك القائل: القدح ليس بغيبة في ستة، نعم، وهي متظلم ومعرف ومحذر ومجاره فسقا ومستف ومن طلب الإهانة في إزالة منكر. طيب، محذر احتاج أن يحذر منه لبدعته وفجوره وفسقه وانحرافه وضلاله، فإنه هذا كما يسمي بعض أهل العلم غيبة مشروعة، تعالى نغتب في الله ساعة، وقدح مشروع ويستثنى، القدح ليس بغيبتي في ستة على قول بعض أهل العلم، لكن إذا فيه مشروع ما يقوم الواجب به بحيث يقع للمراد من هذا في نهاية هذا الدين حفظ الدين، فهذا داخل تحت أصل حفظ الدين، وهي بيان ضلال الضال والتحذير من ضلاله، فيأتي بما يوفي الواجب، إذا زاد قد يدخل في باب ما لا يؤذن له فيه. وهكذا المعرف، يعني يسأل عن شخص فيه غيبان وثلاثة والأربع، وبالعيب الواحد يكفي، قال الأعرج يكفي يعني يعرف، فإن قال زاد على ذلك الأعرج الذي كذا فهذا يخرج عن المأذون، وهكذا باقي الصفات التي ذكرناها. ولذلك اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة من كان عليه حق من أداء أمانة من مال أو وديعة أو آلية وهو قادر على أدائها، ولكن يمتنع ولا يرد الأمانة لصاحبها، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار في اختياراته أن مثل هذا يجوز تأديبه، فيضرب مرة ويترك ويؤدب ويحدث حتى يرجع هذه الأمانة التي تجب عليه، حتى يرجع الأمانة من وديعة أو عالية أو مال أو غير ذلك. ودليله في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: نقل الغني ظلم، والحديث الصحيحين من أبي هريرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود النسائي بن ماجه، حديث الشريف بن سويد الثقفي رضي الله عنه، الحديث له طرق بعض أهل العلم ضعفه، ومجموع طرقه حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك الحديث الذي ذكرته سابقا، وهو في من كان مسافرا ونزل على قوم فأبوا أن يضيفوه، فجاز له أن يأخذ بقدر ما يحتاج، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، من زرعهم ومالهم، إذن فيأخذ من ذلك قدر الحاجة على القاعدة التي أشار إليها المؤلف الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: هو وترجع الأحكام، يصح وترجع الأحكام لليقين، ولكن الأصوب وترجع، ترد وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، فلا يزيل الشك، فلا يزيل الشك الشك مكتوب هنا الشك، فلا يزيل الشك لليقين. على كل البيت هذا فيه إشكال، يعني فيه نوع قلق، المراد أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولا يزيل الشك اليقين لوجود اليقين،
وترجع الأحكام وترجع الأحكام واليقين أي نرجع إلى اليقين. وأما الشك فلا يزيل اليقين. لما؟ لثبوت اليقين، هذا المراد، لثبوت اليقين. وترجع الأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والفصل والقطع، اصطلاحا إثبات أمر لأمر. والأحكام كثيرة، حكم عقلي ولغوي وحسي وعادي وشرعي. والشرع أقسام، وضعي وتكليفي، وتفصيلات هذه بابها الأصول. والمراد هنا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، بل هو أعم من ذلك، فالمراد إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. واليقين بمعنى القطع والتحقق، فهو ضد الشك. وأما الشك فهو الارتياب والتباس الأمر على الشخص، فهو خلاف اليقين، فهو خلاف اليقين. وإذا قلنا خلاف اليقين تضمن ذلك الشك مستوى الطرفين، والشك الذي يترجح جانب فيه على آخر، وهذا هو الذي يراد في اللغة إذا أطلقنا الشك، مطلق التردد، سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما الآخر. لكن عند اصطلاح الأصوليين وأهل المنطق غيرهم يقولون الشك ما استوى طرفه، والظن ترجح طرف على آخر، والمرجوح هو الوهم. فإذا قلنا وترجع الأحكام اليقين فلا يزيل الشك لليقين، فما المراد بالشك هنا؟ هل هو ما استواء الطرفين أو مطلق الشك؟ الأقرب أنه مطلق الشك، فاليقين لا يزول بالشك مستوى الطرفين أو الذي ترجح طرف فيه على آخر، فلا يزول بالشك المعروف عند الأصوليين، ولا بالظن المعروف عند الأصوليين، ولا بالوهم المعروف عند الأصوليين. وسيأتي مزيد بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قوله فلا يزيل، فلا يزيل، هذا الفعل زال يتصرف على ثلاث تصرفات: زال يزول بمعنى فارق، وزال يزيل بمعنى قدمه وزحزحه، وهذا التصرف لهذا الفعل يكون فيه تاما ليس ناقصا. وأن زال يزال فهو ناقص من أخوات كان، طيب. هذا البيت تضمن قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي اليقين لا يزول بالشك. وأدلة القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يعني من الحق شيئا، وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل يخيل له أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ورواه أبو هريرة بنحو، ورواه مسلم بنحوه من حديث أبي هريرة. واستفيد من هذا الحديث هذه القاعدة، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فقال الحديث استفاد منه قاعدة عظيمة، وهي كون اليقين لا يزيله الشك، وأن الشك مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقينا لا شك معه، ذكره في التمهيد. ونحو أيضا أشار الإمام النووي في شرحه لمسلم والإمام ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، وأشار النووي أيضا إلى ما ذكرته، أن الشك إذا أطلق في اللغة فإنه يدخل فيه مطلق التردد، سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما على الآخر، فيشمل الظن والوهم بالاصطلاح الأصولي. والتفريق بينهما اصطلاح أصولي، لكن القاعدة تمشي على المعنى العام اللغوي كما ذكر. فلا يزول اليقين لا بشك مستوى الطرفين، ولا بشك ترجح جانب فيه على آخر، هذا الأقرب.
وبعضهم قال اليقين لا يزول بالشك أي مستوي الطرفين، ومن باب أولى لا يزول بالوهم لأنه جانب مرجوح. وهل يزول بغالب الظن؟ قال هذا يدخل في قاعدة تعارض الأصل والغالب، تعارض الأصل والغالب، وهذا في الحقيقة محل نظر، لأن تعارض الأصل والغالب شيء آخر، وهو من القواعد المفرعة في قواعد فقهية. إذا تعارض أصل مع الغالب أيهما يقدم؟ فالأصل أنه يقدم الأصل، لكن أحيانا يقدم الغالب، والعكس بالعكس. نعم. كذلك مما يدل على هذه القاعدة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الصيد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهلك فكل، رواه البخاري. وجاء بلفظ آخر عند مسلم، يعني إذا رمى الصيد وبعد يومين ثلاث أيام وجده فتشه وجد أثر سهله فقط لا غير، فهذا يقين لا يزول بالشك. ما هو الشك؟ احتمال أنه لدغته حية، أو وطئه شيء قتله، أو سقط، أو نحو ذلك، هذا شك، لأنه بعدها فتشه لا وجد فيه إلا أثر السهم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب مقام اليقين، فهو مؤيد لهذه القاعدة. كذلك يؤيدها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود صحيحين: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. كذلك حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على اليقين. فهذا من أدلة القاعدة، وأما معناها فواضح، وهو إذا أنه إذا علم ثبوت شيء يقينا سواء كان وجوديا أو عدميا فإنه لا يرتفع بمجرد الشك، بل الأمر المتيقن لا يرفع إلا بمتيقن. والأمثلة على هذا كثيرة كما سبق الإشارة فيما شك في صلاته، يعني في الحديث الذي ذكرناه أنه يطرأ عليه الشك في الصلاة هل انتقد وضوءه أو لا. فهذه القاعدة هي المقصودة من هذا البيت، وهي اليقين لا يزول بالشك، وهي في أصلها محل اتفاق بين العلماء، لكن في تفريعاتها وتطبيقها نجد خلاف بين أهل العلم. ولهذا ابن الدقيق رحمه الله قال في تعليقه على الحديث في إحكام الأحكام، قال: والحديث أصلا في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها، ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه. فالجمهور أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، إذا كان الإنسان متوضئ ثم شك هل أصابه الحدث أو لا قد يبني على اليقين ويصلي. المالكية قالوا لا، يفرق بين داخل الصلاة وخارج الصلاة، إذا دخل في الصلاة متوضئا ثم شك هل انتقض الوضوء أو لا قال الأصل الطهارة فيبني على اليقين، لكن إذا شك في الطهارة قبل الدخول في الصلاة فهؤلاء قالوا لا بد أن يتوضأ ويعيد الوضوء. وترجيح المالكية هاهنا نظرا لورود الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فاعتبروا اللفظ الوارد والواقع التي حدثت، وأيضا اعتبروا أصلا آخر ألا وهو حرمة الصلاة. قالوا إذا كان في الصلاة فشك الصلاة لا يجوز إبطالها إلا بيقين، فحرمتها تجعلنا نبقيها لا يخرج منها، وأنزل الأصل وهو اليقين الطهارة، فقال يغاصل في الصلاة ولا يعيد الوضوء. لكن إذا جاء ليدخل في الصلاة فشك هل انتقد وضوءه أو لا، مع أن يقينه هو ماذا؟ الطهارة. رجحوا أصل حرمة الصلاة، قال هو سيدخل في الصلاة بالشك، والصلاة لا يدخلها بالشك، يدخلها بيقين، فلا بد عليه أن يتوضأ، فلا بد عليه أن يتوضأ. وبعض المالكية فصل تفصيلا آخر وليس هذا محله، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. بعد أن قرر القاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك، فر عليها بذكر بعض الأصول في الأشياء، لأنه إذا قلنا اليقين لا يزول بالشك وقع لنا شيء وأرجعناه إلى اليقين، فما هو اليقين في هذا الأمر؟ كالتعارض في شيء في الآيات، التعارض في الطهارة، في المياه، في الثياب، في الحجارة، ما هو اليقين فيه؟ ناسب أن يفرع بذكر بعض الأصول، أي الأصل في الأشياء. فأشار أول ما أشار إلى ما هو الأصل في المياه والأرض والثياب وغير ذلك، قال الأصل الطهارة، والأدلة قامت على ذلك وهي كثيرة. قال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه وتعالى: هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تضمنت هذه الآية امتنان ربنا جل وعلا علينا بهذه النعم، وامتنانه علينا بها دليل على الإذن في الانتفاع بها، وانتفاعنا بها دليل على ماذا؟ على طهارتها. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، رواه الخمسة وحديث صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، أيضا وهو حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في مثابة الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها. وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الأصل في المياه والحجارة والثياب. ثم قال بعد ذلك: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. وهذا أيضا تفريع على القاعدة: على اليقين لا يزول بالشك. فما هو الأصل في الأبضاع؟ وما هو الأصل في اللحوم؟ وما هو الأصل في الأنفس والأموال والأعراض؟ هذا الذي أراد أن يشير إليه. قال: والأصل في الأبضاع. الأبضاع جمع بضع، والبضع هذه الكلمة مما هي مثلثة الباء، وكل واحد منها له معنى، ولهذا قال قطرب في مثلثه: بضعت اللحم بضعا حتى يصير بضعا، واعلم بأن بضعا صدقة لا تعجلي، قطعا كما جفت التراب ما بين 93 بالضم وطئنا الإناث أجر وسنة النبي. فقال: بضعت اللحم بضعا، أي قطعته، ولهذا قال بعدين: قطعا كما جفت التراب. حتى يصير بضع، والبضع ما بين الثلاث إلى التسع، ولهذا قال ما بين التسعين وثلاث. واعلم بأن بضع البضع يطلق على الفرج وعلى الجماع وعلى التزويج وعقد النكاح، ولهذا قال بالبضع بالظن وطئنا الإناث أجر وسنة النبي. هذا قضية البضع. اللحوم معروفة والأنفس معروفة والأموال معروفة، وأما المعصوم فهو ما عصم العصم بمعنى المنع، والمراد به ما عصم شرعا، وهم أربعة أصناف: المسلم والمعاهد والذمي والمستعمل. فأما المسلم فأدلته واضحة وستأتي، والمعاهد كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يريح رائحة الجنة، ومثله المستأمن كما جاء في الأحاديث، والذمي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأهل الكتاب، أهل الكتاب إذا كان يعيش دولة الإسلام بالشروط المعروفة، أن يعطي الجزية عن صغار، وأن لا يظهر دينه، وأن لا يطعن في دين الإسلام، فإنه له يكون معصوم الدم بذلك. التحليل واضح حتى يجيء الحل، أي دليل التحليل، فافهم هداك الله ما يملها. هنا سيأتي التعليق عليه لأن في البيت شيء من الانكسار. طيب، المراد بهذه القاعدة أن الأصل في البضع التحريم. إذا قصدنا بالبضع الفرج والجماع فالأصل فيه التحريم، فلا يجوز إلا بدليل، ولهذا شرع النكاح بشروطه المعلومة والمعروفة، ولهذا قال عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فاستثنى هذا الزوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، وقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا، والحديثان في الصحيح. وهذا محل اتفاق بين العلماء، ونقل ذلك أي الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، وأشار إلى ذلك السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. أما إذا قصدنا بالبضع التزويج وعقد النكاح، فهل يقال عقد النكاح وأصل فيه التحريم؟ ليس هو هذا المقصود، وإنما المقصود أنه إذا تقابل في المرأة حل وحرمة رجح جانب الحرمة، رجح جانب الحرمة، فلا يتحرى في البضع، فلا يتحرى في البضع، لأن حمله على التحريم فيه درء للمفاسد، وهو أقوى هاهنا من جلب المصالح. يعني امرأة تشتبه عليه هل هي زوجة له أو لا، فلا يجوز أن يطعها بل تحرم عليه. وإلى هذا أشار القرافي في كتابه الفروق حيث ذكر كلاما ملخصه أن الاحتياط في الشريعة بالخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر منه من الخروج من الإباحة إلى الحرمة. يعني إذا دار الأمر بين حرمة وإباحة فتحتاط الشريعة في حمله على التحريم أكثر من احتياطها في حمله على الإباحة، لما في ذلك من تعظيم أمر الفروج وأمر البضع. ولهذا عظم الله عز وجل أمر العقد وجعله ميثاقا مغلظا وجعل فيه شروطا شديدة. ومما يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فجاءته أمة سوداء وقالت أرضعتكما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل فأعرض عنه، فتلح وسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد قيل وزعمت أنها قد أرضعتكما أو أرضعتكم، نعم قد أرضعتكما. فهنا دار سبب بين حل وتحريم، فيحمل على التحريم احتياطا في أمر البضع وأمر الفروج، لأن المسألة هذه عظيمة لا بد من الاحتياط لها. ولهذا قال الإمام دقي العيد وحمل هذا الحديث على الورع دون التحريم، ثم قال والورع في هذا متأكد، والورع في هذا متأكد. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله لو تزوج رجل من امرأة فقالت له امرأة أخرى أنا أرضعتك وزوجتك، أو قال له رجل هذه أختك من الرضاعة، لم يحل له وطء الزوجة، لم يحل له وطء الزوجة. فإذا إذا حمل البضع على النكاح المقصود إذا دار السبب بين حل وتحريم، بين ماذا؟ الحل والتحريم، لا نفس العقد، لا نفس العقد. طيب ثم قال والأصل في الأرضاع واللحوم. الأصل في اللحوم التحريم حتى يجيء الحل والدليل. نقول ها هنا يحتاج إلى تفصيل النظر إلى اللحوم من ناحيتين، من ناحية جنس اللحم ونوعه، ومن ناحية توفر شروط الزكاة والذبيحة. أما من حيث جنس اللحم ونوعه فالأصل فيه الإباحة، لأن الله جل وعلا عين ما حرمه علينا، فقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقال جل وعلا وقد فطل ما حرم عليكم، فما حرم فطل وغيره حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال جل وعلا وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال إنما حرم عليكم الميتة. فالأصل في هذا في اللحم من هذه الناحية أي من حيث نوعه وجنسه الحل إلا ما دل الدليل، ميتة دل مشهور لحم خنزير، والآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، المنخنقة التي خنقت والموقوذة الذي ضربت فهي وقوذة أي صرعت، والمقوذة والمتردية للتردد منه كان غال شاهق، والنطيحة ضربت مع أختها فماتت، وما ذبح على النصب وهي يعني على الأوثان والأنصاب، وما ذبح النصب، وأن تستقسم وما أكل السبع إلا ما ذكيته، وما أكله السبع وافترسه السبع إلا ما ذكيتم، على خلاف بين العلماء في هذا الاستثناء هل هو من قبيل المتصل أو المنفصل، ليس هذا موضعه. فإذا اللحوم هذه الناحية أصل فيها الحل كما ذكرت للأدلة التي سقتها. أما من الناحية الثانية وهو من حيث توفر شروط الإباحة لأكله من الذبح والتسمية عليه وآلة الذبح ومن هو الذابح، فالأصل ها هنا التحريم حتى تتيقن من توفر شروط إباحة لحم هذا الحيوان الذي أصله أنه حلال الأكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فوجدت معه كلب آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. الحديث صحيحين، حديث عدي بن هاتم رضي الله عنه. وقال أيضا في حديث آخر إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، وإلا أن تجده وقع في الماء فإنك لا تدري الماء قتله أو الماء قتله أو سهمك. رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. فينبغي التفصيل على هذا النحو. وكلام الشيخ السعدي رحمه الله في تأليقه على منظومته يدل على هذا، وأنه قصد النوع الثاني، لأنه قال وكذلك اللحوم، الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم وجد التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في الماء أو وطأ في الماء أو وطأه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. هذا يدل على أنه قصد النوع الثاني. الذين شرحوا المنظومة منهم من أشار إلى هذا التفصيل، ومنهم من رأى أن الناظم يرى أن الأصل في اللحم على الإطلاق التحريم. والذين رأوا هذا القول على قسمين، منهم من وافق الناظم على هذا المعنى الآن واستدل له وهذا خطأ، ومنهم من خطأ الناظم ورد عليه وقال هذا خلاف الصواب. والصواب هو ما ذكره الناظم إذا نظرنا إلى هذا التفصيل ولاحظناه، وكلام الناظم في تعليقه على نظمه يدل عليه. ثم أضف إلى ذلك أن هذا التفصيل قد جنح إليه ويفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك غيره من أهل العلم. وها هنا ينبغي أن نشير إلى أدب رفيع وخلق عال ينبغي للطالب أن يتحلى به ويحذر من الإخلال به، ألا وهو أدب حسن الظن بأهل العلم وحسن الاعتذار لهم وحسن الظن بهم لمن ثبتت عدالته واشتهر علمه وشهد له بالعلم من أهل العلم والفضل وأنه من علماء الأمة، فلا يشوش عليه بخطأ ونحوه ويجعل كغيره من أهل البدع والزيغ والضلال، ولا يمنع هذا أيضا في المقابل من بيان الخطأ والتنبيه والتحذير من هذا الخطأ بحسب نوعه مع حسن الظن بالعالم الذي ثبتت عدالته واشتهرت وشهد له أهل العلم والفضل بالعلم والرسوخ فيه. ولهذا فيقال هذا الذي ذكرت في كلام الناظم رحمه الله تعالى، ومن حسن الاعتذار له والظن أن نفصل على التفصيل الذي ذكرت. وأما النفس فالأصل فيها التحريم أيضا بالأدلة السابقة وغيرها، ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في مجال الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقوله عليه الصلاة والسلام في مجال الصحيحين كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمراد بالنفس في هذه الحديث النفس المعصومة، وعصمة النفس إنما يثبت بالشرع، وكما ذكرت سابقا المراد بذلك المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء الذين يدخلون في هذا الأصل. وكذلك الأموال الأصل فيها التحريم، فلا يصح تناولها إلا بدليل، لقوله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم والمسلم حرام دمه وماله وعرضه. المصنف أبو الناظم رحمه الله قال ها هنا تحريمها حتى يجيء الحل ففما ذاك الله ما يمل. طيب هذا قوله ما يمل من مل يمل إذا ضجر، وهذا بعيد وليس هو المقصود ها هنا. فإن خففنا ما يمل فذلك من الإملاء، وها هنا نقول يقال أمللت الكتاب على الكاتب إملالا إذا ألقيته عليه، وهذه لغة أهل الحجاز وبني أسد. ويقال أمليت الكتاب إملاء، وهي لغة بني تميم. وبكليهما جاء القرآن الكريم، قال ربنا جل وعلا واليمن للذي عليه الحق وليتق الله ربه، وقال فاليمن اليمن هو فاليمن وليه بالعدل. واللغة الثانية قوله عز وجل فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ولذلك فالصواب أن يقال تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هذاك الله ما يملل، فهم هذاك الله ما يملل، لأن إذا قلنا ما يملى على اللغة الثانية ينكسر البيت، وما أن على لغة قولنا يملل مع تمكين الضمة لا ينكسر، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح بإذن الله جل وعلا. وقد يمكن أن تعوض الكلمة، سنذكره في آخر المجلس كما ذكر، فنقول تحريمها حتى يجيء الحل ففهم هذاك الله ما يحل، يعني ما هو حلال. ثم قال الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، هذا أصل آخر يتعلق بالعادات. العادات جمع عادة، والمراد أن اسم لما يتكرر فعله حتى يصير سهلا كالطبع. وقالوا العادة في الاصطلاح الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية، تكرر من غير علاقة عقلية، يعني لا يوجد يعني ترابط وتلازم عقلي معه. وسميت العادة عادة لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى، لكن المراد هنا بالعادة ما ليس عبادة، لأن أفعال المكلفين لا تخلو إلا إما عبادة أو عادة، وقد تجمع بين الأمرين، لكن إما عادة إما عبادة. فالمراد هنا ما ليس بعبادة، والإباحة بمعنى الإذن، وفي الاصطلاح ما أذن الشارع في فعله وتركه أو خير بين فعله وتركه. والصارف من صرف بمعنى حول ونقل وغير، وهذا أيضا منبني على القاعدة الكلية الكبرى ألا وهي اليقين لا يزول بالشك. كما أن هذا الأصل قوله الأصل في آداتنا الإباحة متفرع عن أصل آخر ألا وهو أصل عام، وهو قولهم الأصل في الأشياء الإباحة، وأدلته كثيرة. قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذا امتنان من الله علينا يدل على جواز الانتفاع به وأنه مباح لنا أن ننتفع به. وقال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومن أدلته أيضا ما ثبت في الصحيحين من قصة تأبير الصحابة للنخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه ودعوه ولا تفعلوا، فلما تركوا تأبير النخل خرج التمر شيصا وفسد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل على أن الأصل إباحة. وقوله عليه الصلاة والسلام في مثل الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. هذه من الأدلة التي يستدل بها على هذه القاعدة، كما يستدل على القاعدة أيضا من حيث المعنى، فإن الله عز وجل قد خلق هذه الأشياء وأوجدها وجعل الإنسان ينتفع بها، فدل ذلك على إباحتها، وكونها منفعة خالية عن مضرة يدل على جوازها وإباحتها، لأن الله تعالى قال يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. كما أن الأصل في هذه الأشياء ومنها العادات إما أن يكون لها حكم أو لا حكم لها، ويستحيل أن لا يكون لها حكم، فإن كان لها حكم أما كونه واجب أو مندوب أو مكروه فهذا بعيد لأنه صرف أحكام شرعية، وأما التحريم فلا يوجد، إذا وجد فهي حرام، فيبقى الحكم الخامس ألا وهو الإباحة، فهي على مطلق الإباحة كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه أي المولى عز وجل، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال: ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحزمه ثم ذكر سورة أو الآية التي وردت في سورة الأنعام، ثم قال رحمه الله: فلا يصار إلى حكم آخر إلا بدليل يصرفنا إليه. نعم، والصارف إنما هو دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. يبقى تنبيه ها هنا لهذا الصارف: إذا قلنا الأصل في الأشياء ومنها العادة الإباحة حتى يأتي الدليل، فهل يكفي، هل يجب القطع بعدم وجود دليل يصرف، أو يكفي في ذلك غلبة الظن؟ نقول في حق المجتهد وفي حق أهل العلم يكفي غلبة الظن، لكن ينبغي له أن يبحث ليصل إلى درجة اليقين، وأن هذه العادة لم يأتي فيها وهذا الشيء لم يأتي ما يصرفه عن أصله. وأما عامة الناس فلا يكتفي بأن يقول هذه العادة أصل الإباحة ولا يوجد دليل، لأنه من عامة الناس، بل عليه أن يسأل أهل العلم لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولعلي أقتصر على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتم في درس قادم بإذن الله جل وعلا، وبعد الأذان في أشياء أنبه إليها باختصار إن شاء الله تعالى. Thank you.
في أشياء فقط أنبه إليها باختصار، كان أصل أنبه فيها في البداية، في قوله أول الأبيات: لم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدار. لا شك أن أفضل منا دخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل وعلا، هذا ينبه إليه، لكن أراد الناظر ما هو طريق إلى ذلك وهو العلم. كذلك قوله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الرسول أخص من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا قال الرسول الخاتم لا يلزم من ذلك أنه خاتم الأنبياء، لأن كون خاتم الرسل لا يلزم أن يكون خاتم الأنبياء، لكن تقييده بقوله القرشي يزيل هذا الاحتمال الذي قد يورد. نعم. كذلك الأمس لما قيل لنا الحائزي مراتب الفخاري، الحائزي مراتب، قلت هو اسم فاعل، هو اسم فاعل أضيف، يجوز هذا كما في قوله عز وجل: والمقيم الصلاة ومما رزقناهم إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. الحائزي أفضل حائزين، الحائزين، فإذا أردت أن تنصب مراتب أتممت قلت الحائزين مراتب، هنا يلزم أن يكون بعدها منصوبها اسم فاعل، لا ينصب يرفع فاعل وينصب مفعوله، وهنا يكون ناصبا للمفعول، نقول الحائزين المقيمين الصلاة، والمقيمين الصلاة، لكن بإضافة والمقيم الصلاة كما جاء في سورة الحج، كما جاء في سورة الحج. ولهذا ذكر العكبري رحمه الله تعالى أن قراءة الجمهور والمقيم الصلاة، وقرأ الحسن والمقيم الصلاة، قال وهذا من باب التخفيف، لأن أصلها والمقيمين الصلاة، لكن باب التخفيف حذف النون وليس من باب الإضافة. فها هنا نقول الحائزي مراتب الفخاري عن الإضافة فقط، ومراتب لم نصف، لكن لما أضيف زال كما ذكرنا أمس، وجر بفتحة ما لم ينصرف، ما لم يوضح أو يكو بعد أرادف. أو نقول أصل الحائزين مراتب، فمراتب منصوب مفعوله، وحرف النون تخفيفا على قراءة الحسن في سورة الحج: المقيم الصلاة، الصلاة. نعم، هذا الذي يحتاج التنبيه له فقط. نعم. يقول: كيف نقدم جبر المصالح، قائد الجبر المصالح وقائد الضرورات وبه المحظورات وما يسمى عند علماء الأحياء الكيمياء بالاستحالة، كاستحالة تعارض محرم الأكل في مباح الأكل، وما هي آليات الترغيب في ذلك؟ طويلة، هذا يحتاج الدروس يعني. احنا فصلنا في الجلب المصائب دار المفاسد القائلة، فصلناها امس وذكرنا ترتيبا يعني تستوعب الطالب في قضية المصائب المفاسد. اذا جاءت الضرورة، الضرورة تباح بقدرها، تقدر بقدرها، ويراعى ايضا في ذلك المصلحة المفسدة. يعني انسان اشرف على الموت وعنده ميتة انسان وميتة حيوان، ايش يأكل؟ من يأكل؟ ميتة الحيوان. طيب عنده ميتة حيوان حلال للأكل في أصله، وميتة حيوان حرام الأكل في أصله، ماذا يقدم؟ حلال الأكل، هذا واضح، فالضرورة تقدر بقدره. أما الاستحالة، إذا استحال الشيء زال، إذا استحال أو أطل، والصحيح أن الاستحالة مطهرة وينتبه حكمها، لكن يراعى القصد كما ذكرت أمس، إذا خلل الخمر قاصدا لا يجوز تناولها، أما إذا تخللت الخمر دون قصد جاز استعمالها. يقول: الأكل من الميتة في حال الاضطراء، فهل يأكل من الميتة هي إنسان؟ أجبتم سقوط الواجب عند العجز، فذكرتم حق الله، ونرجو منكم أن تذكروا حق العبد أيضا. حق العبد إذا عجز عن أدائه بقي في ذمته، لا يسقط، يبقى في ذمته ولا يسقط. هل يجوز للمضطر الذي أكل من الميتة أن يتزود منها لسفره؟ ذكرت هذا وأشرت إلى التفصيل، وهو مبني على الخلاف، إلا ما اضطررتم إليه فهل هو استثناء متصل أو منفصل،
راجع كتب الفقه تجد تفصيلا في ذلك إن شاء الله. استعمل بعض أهل غير باغ أن الرخص لا تناط بالمعاصي لنظر التفصيل، هذا قول جمهور العلماء خلافا للأحناف، وقال الأحناف أقوى. ويمكن تراجع المسألة في تفسير الشنقيطي الأضواء، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في قضية إزباحة القصر لمن كان عاصيا في لمن كان عاصيا بسفره، وفرق بين العصيان في السفر والعصيان بالسفر، وتفصيلها تجد عند الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى فقد أمتع وأفاد. وقول الأحناف أقوى. هذا يقول، هذا غير واضح السؤال، ما الفرق بين اليقين لا يزول بالشك وبين الذمة لا تبرأ إلا باليقين؟ اليقين لا يزول بالشك في كل شيء، عندنا أصل يعتبر يقينا، هذا الثابت لا يزول بشك. طيب الآن الذمة الأصل براءتها أو شغلها؟ ها، براءتها أو شغلها؟ جيد أحسنت في تفصيل. الآن ذمتنا بريئة من صلاة العصر ولا مشغولة؟ جيد. والتهمة بريئة، الذي يؤتى به أنه قتل أو سرق، ما ذمته بريئة ولا مشغولة؟ هذا التفصيل قضائي، إذا ثبت وكان أمارات حقيقة قد يصار إلى ماذا؟ إلى الحبس. وما ذكر الشيخ ابن تيمية تفريعا على القاعدة، إيش قاعدة ماذا؟ الضرر يزال والضرر لا يزال مثله، والضرورة تقدر بقدرها، فقد يضطر إلى ضربه وهو متهم. هذا من هذا الباب، هذا هو تفصيله. هل يصح القول بوجوب سؤال عن حل الطهارة عند دخول المطاعم إلى مال قاعدة الأصل في اللحوم التحريم، خاصة بعد انتشار استعمال اللحوم المجمدة في بلدنا؟ هذا التفصيل الذي ذكرناه أظنه واضح وبين، ويبنى على الحكم في اللحوم المجمدة. ذكرتم أن من الغيبة المشروعة تجوز في المؤذف وتقدم بحسب الحجم، ما قولك لقول نفس السنة؟ أما أبو جهل فضراب النساء، والراب صيغة مبالغة ففيها زيادة على التعريف، وكذا في قوله صولوك أنا يعم الغيبة يا شيخ. يعني ما في من يضرب النساء، هو ضراب زيادة، أما الضرب العادي فمأذون فيه غير المبرح، لكن المقصود أنه أزيد. هذا الله أعلم. النطق بكلمة الكفر مع الإكراه على القتل واجب أو مستحب؟ وهل يسوغ له أن لا ينطق حتى لا يشوب ما له ويموت؟ هذا تفصيل بين أهل العلم، بعضهم أجاز أن لا يقولها ولو قتل وذلك أجره أعظم، وقيل يقولها ولا يقتل. ما حكم التأخر صلاة الجماعة الشيطان إذا طلب العلم من باب أن العلم يتعدى نفعه للغير بخلاف الصلاة؟ هذا يرجع إلى الفقه الذي ذكرته في الترتيب بين المصالح والمفاسد ومعرفة مراتب المصالح، فإن من مراتبها علاقتها بالزمان والمكان، فالمصلحة التي تكون أضبط بزمان ومكان تقدم على غيرها. جزاء الصلاة رجح مصلحة الصلاة لأن لعلاقتها بهذا الزمن، خاصة صلاة الجماعة إذا لا ينتظر، أما إذا كنتم جماعة في علم وأخذتم لا بأس بذلك. هل تقصد المشقة مطلوب في الشرع؟ تفصلت يا أخي، فالمشقة على أقسام حتى شقة علي التفصيل راجحة زداء، الأصل المشقة منها ما هو مقصود ومنها ما ليس مقصود، ولكن أصلا الشرع لا يقصد المشقة. وراجع في هذا كلام الشيخ الإسلام تيمية في قولهم الأجر على قدر المشقة، فله كلام مات في هذا. والدين من أصوله التيسير في كل أمر نابه التسير، في بعض النسخ هذا أجود، هذا أجود، والدين من أصوله التيسير، هذا بيت لا انكسار فيه إذا ثبت في هذه النسخة فهو أصوب. وأما قوله ومن قواعد الشريعة التيسير، هذا انكسار في البيت. وأنا قلت سأصوب الأبيات لما يمكن زيادة ونقصان في آخر المجلس. ما قولكم في من يستدل بقاعدة شقة تجديد التيسير في إبطال بعض الأحكام الشرعية؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء.